بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل، ولو لم يكن بمحال أمور. الكلام يقع إن شاء الله في المطلب الثاني. قلنا كلامنا يقع في مطلبين: المطلب الأول في بيان الأصل، هل هناك أصل يرجع إليه عند الشك في الإمكان والاستحالة، وتقدم الكلام فيه. والمطلب الثاني في بيان المحاذير التي ادعي لزومها للتعبد بالظن، والجواب عن هذه المحاذير. كلامنا في مطلبين، فرغنا من المطلب الأول وفرغنا من الاستدلال أيضا على الإمكان الوقوعي المشهور. قال: الدليل على الإمكان هو القطع أو الوجدان، وتقدم. والشيخ الأنصاري ذكر أصلا جعل هذا الأصل هو الدليل على الإمكان، والمصنف ذكر دليلا آخر استدل بمسألة الوقوع، وأن الوقوع دليل على الإمكان. عندنا أدلة دلت على وقوع التعبد بالظن، هذا الدليل الدال على الوقوع هو يدل على الإمكان. الآن يقول المصنف: كيف ما كان، سواء كان الدليل على الإمكان هو دليل المشهور أو دليل الشيخ أو الدليل اللي إحنا ذكرنا، كيف ما كان لابد أن نتعرض إلى الأدلة أو المحاذير، الإشكالات التي ادعي لزومها للتعبد بالظن. والجامع لهذه المحاذير هو لزوم محذور ذاتي أو عرضي. هذا الجامع يلزم محذور ذاتي أو عرضي. المحذور الذاتي مثل اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، هذا محال ذاتا بقطع النظر عن المولى، سواء كان المولى حكيما أو لم يكن حكيما، هو في نفسه اجتماع الضدين محال. والمحال العرضي مثل إيقاع المكلفين في المفاسد وتفويت المصالح على المكلفين، هذا ليس محالا ذاتيا، هذا بحد ذاته ليس محالا، هو ممكن، بل قد يقع إذا لم يكن المولى حكيما، إذا لم يكن المولى عادلا، بل كان ظالما أو سفيها غير حكيم، يمكن أن يقع هذا المحذور وهذا الأمر. إيقاع المكلفين في المفاسد أمر ممكن، بل هو واقع. نعم، من خصوص المولى الحكيم هذا لا يمكن أن يصدر. المولى الحكيم لا يمكن أن يوقع عبيده في المفاسد، ولا يمكن أن يفوت على عبيده المصالح. فإذن هذا كون الإيقاع في المفاسد هذا محالا، إنما جاء من حكمة المولى، من خصوصية حكمة المولى، لذلك هو محال بالعرض وليس محالا ذاتيا. بالعرض صار محالا باعتبار كون المولى حكيما. وعلى أي حال لابد من التعرض لهذه المحاذير وبيانها وبيان الجواب عنها. الأصوليون أسموا هذا الباحث، سموا هذا الباحث من هذه الجهة، أسموه بمبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. كيف نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، والحال أنه يلزم بعض المحاذير من التعبد بالحكم الظاهري. هذا إذا أريد نقرأ بعض الخصوصيات في بعض الكتب، نروح نبحث بالفهرس عن هذا العنوان، عنوان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. كيف نجمع بين هذين الحكمين؟ المحاذير المذكورة في المتن ثلاثة، المصنف ذكر محاذير ثلاثة. المحذور الأول هو أن الشارع المقدس إذا تعبدنا بطريق غير علمي، بأمارة غير علمية، كخبر الثقة مثلا، إذا تعبدنا الشارع المقدس بخبر الثقة وقام مثلا خبر الثقة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، دل هذا الأمارة قامت ودلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فالأمر لا يخلو، إما أن يكون الواقع محفوظا مع قيام الأمارة وباقيا على حاله. إحنا حينما نقول أن الشارع المقدس تعبدنا بحجية خبر الثقة، وخبر الثقة أخبر بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لابد أكو حكم واقعي. هذا الحكم الواقعي نسأل، هل يكون محفوظا باقيا عند قيام الأمارة أو لا يكون محفوظا وباقيا، وإنما يزول هذا الواقع، يزول ولا يبقى إلا الحكم الذي قامت الأمارة عليه، خبر الثقة. الأمر لا يخلو، إما أن يبقى الحكم الواقعي وإما أن لا يبقى الحكم الواقعي. خلي نقدم الثاني اللي قصر الكلام فيه، إذا لم يكن الواقع باقيا، إذا زال الواقع بمجرد قيام الأمارة، بمجرد أن أخبر الثقة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الحكم الواقعي زال واضمحل ولم يبقى إلا مؤدى الأمارة. إذا كان الأمر كذلك فمن الواضح أن هذا يعني التصويب، التصويب، وقد أجمعوا على بطلان التصويب. إذا تقول أنت بمجرد قيام الأمارة وبمجرد أن يخبر الثقة بحكم من الأحكام، ذاك الحكم الواقعي سوف لا يبقى، سوف يزول، هذا معناه التصويب، وأن الأحكام الواقعية تابعة لما أدت إليه الأمارة، وهذا أمر مجمع على بطلانه. وراح يجي الحديث عن التصويب إن شاء الله في باب التقليد والاجتهاد، وهل أن التصويب من المحالات الذاتية أو العرضية. على الأقل إحنا نقول على الأقل هو باطل. سليش باطل؟ محذور ذاتي، محذور عرضي، محال ذاتي، محال عرضي، على أي حال هو باطل، أجمعوا على بطلانه خلاص. بعد أيا كانت النتيجة، إحنا ما عندنا خصوصية ويا المحذور، هل أن المحذور ذاتي، امتناع ذاتي أو امتناع عرضي، لكن على الأقل نقول هو باطل وأجمعوا على بطلانه. هذا كله إذا لم يبقى الحكم الواقعي محفوظا وزال واضمحل الحكم الواقعي. وأما إذا بقي الحكم الواقعي، تقول لا إحنا فرارا من محذور التصويب، نقول لا، الواقع على حاله، الواقع يبقى محفوظا حتى مع قيام الأمارة وحتى مع تعبد الشارع بالطريق غير العلمي، الطريق الظني. حينئذ نقول إذا كان الحكم الظاهري ومؤدى الأمارة، إذا كان موافقا للحكم الواقعي، إذا كان موافقا فعلا حينما قامت الأمارة وخبر الثقة دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فعلا الحكم الواقعي أيضا كان كذلك، أيضا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، حينئذ يلزم اجتماع المثلين، يلزم اجتماع المثلين، الحكم الظاهري يدل على هو الوجوب، الحكم الواقعي هو الوجوب، هذا من اجتماع المثلين، فإن ذلك يعني أن موضوعا واحدا هو الدعاء عند رؤية الهلال، هذا محكوم بحكمين، الوجوب الواقعي والوجوب الظاهري، واجتماع المثلين كما ذكروا هو محال كاجتماع الضدين. ومن الواضح هذا من المحالات الذاتية، الممتنع ذاتا اجتماع الضدين واجتماع المثلين. وأما إذا كان مؤدى الأمارة خالفا للحكم الواقعي، إحنا مو قلنا الحكم الواقعي محفوظ، مرة نقول الحكم الواقعي هو أو الحكم الظاهري مطابق للحكم الواقعي موافق إليه، فنقول يجتمع المثلين. وإلا إذا كان مخالفا، الأمارة دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بينما الحكم الواقعي هو مثلا الاستحباب مو الوجوب، الحكم الواقعي، حينئذ يلزم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع الضدين، فإن الاستحباب ضد للوجوب. حكم أو موضوع واحد هو الدعاء عند رؤية الهلال محكوم بالاستحباب واقعا ومحكوم بالوجوب ظاهرا، اجتمع حكمان متضادان على موضوع واحد. وهكذا إذا رجعنا إلى المبادئ، إذا رجعنا إلى مبادئ الحكم، إذا رجعنا إلى المبادئ، إذا قام خبر الثقة على وجوب الدعاء، بينما مثلا الدعاء كان مكروها في الواقع، يكون مكروه في الواقع، يلزم اجتماع الضدين كحكمين. إذا رجعنا إلى مبادئ الحكم أيضا يلزم اجتماع المفسدة والمصلحة، لأن المكروه ناشئ من مفسدة غير ملزمة، الواجب ناشئ من مصلحة ملزمة، فيلزم اجتماع المفسدة والمصلحة في فعل واحد في موضوع واحد. وأيضا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة، الإرادة التي سببت وأنشأت الوجوب والكراهة التي سببت الحكم بالكراهة، فيلزم اجتماع عليكم السلام، يلزم اجتماع الضدين على مستوى الحكم نفسه، على مستوى الحكم يلزم اجتماع الضدين، الوجوب ضد للاستحباب وضد للكراهة وضد للتحريم وحتى ضد للإباحة، فيلزم اجتماع الضدين على مستوى الحكم وعلى مستوى مبادئ الحكم، الملاك والإرادة، المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة. وطبعا هذا حينما نقول باجتماع الضدين لا يختص هذا الأمر بالوجوب والحرمة، مو بالضرورة أن الضدين يعني الوجوب والحرمة، الأحكام التكليفية متضادة أيا كانت، أيا كانت الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة متضادة مطلقا. فإذا قامت الأمارة على استحباب الإقامة مثلا وتبين أن الإقامة لا ليست مستحبة بل هي مباحة مثلا، فيلزم اجتماع الضدين، الاستحباب والإباحة أيضا حكمان تكليفيان متضادان. هكذا إذا قامت الأمارة على كراهة القران بين السورتين وتبين عدم كراهته، أو قامت الأمارة على الإباحة، فماكو فرق بين ما لو قامت الأمارة على حكم إلزامي أو على حكم غير إلزامي، مع التوافق مع الواقع يلزم اجتماع المثلين، ومع الاختلاف مع الواقع يلزم اجتماع الضدين. هذا هو المحذور الأول. حاصل هذا المحذور حتى نجمع بعبارة جامعة، إما أن نقول أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة بالنسبة إلى العالم والجاهل، إما أن نقول أن الأحكام الواقعية ثابتة وموجودة ويشترك فيها العالم والجاهل، كما ادعى الشيخ الأنصاري وجود أخبار متواترة على هذا المضمون وأجمعوا على ذلك، اللي نسميه قاعدة الاشتراك، أجمعوا على قاعدة الاشتراك وأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، إما أن نلتزم بذلك وأن الشارع المقدس إلى أحكام واقعية محفوظة حتى في صورة الجهل، حتى في صورة الشك هذه الأحكام موجودة، فيلزم من قيام الأمارة، يلزم من التعبد بالظن، يلزم إما اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، الأمر لا يخلو هذا الحكم الظاهري الذي قام الطريق الظني والتعبد عليه، إما أن يكون موافقا فيلزم اجتماع المثلين، وإما أن يكون مخالفا فيلزم اجتماع الضدين. وإلا إذا لم نقل كذلك، إذا أردنا أن نفر من محذور اجتماع المثلين أو الضدين ونلتزم إما بعدم وجود أحكام واقعية، أصلاً ماكو أحكام واقعية، وإنما الحكم هو ما أدت الأمارة إليه، وإما أن نلتزم بأن الأحكام الواقعية موجودة وثابتة ولكن تتبدل بقيام الأمارة، بمجرد أن تقوم الأمارة يتبدل الحكم الواقعي إلى مؤدى الأمارة، وبالتالي بالأخير أيا كان سواء الأول أو الثاني النتيجة مع قيام الأمارة لا يبقى إلا مؤدى الأمارة. مع قيام الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا لا يبقى إلا مؤدى الأمارة، إما لعدم وجود الواقع أساسا وإما لوجود الواقع وتبدل الواقع بما أدت الأمارة إليه. هذا نعم لا يلزم منه اجتماع الضدين ولا يلزم اجتماع المثلين. منين اجتماع الضدين؟ ما عندنا إلا حكم واحد هو مؤدى الأمارة، الواقع إما ليس موجودا أو موجود ولكن اضمحل وزال وتبدل بمؤدى الأمارة، فلا يلزم لا اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين. اجتماع الضدين واجتماع المثلين هذا يفتقر إلى وجود حكمين، أما إذا إحنا نفترض أن لا وجود في ظرف قيام الأمارة، لا وجود إلا لمؤدى الأمارة، حينئذ لا يجتمع الضدان ولا يجتمع المثلان، لا يلزم اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين، ولكن يلزم هو أفحش وأقبح وهو التصويب، التصويب المجمع على بطلانه، إما التصويب الأشعري إذا قلنا بعدم وجود أحكام واقعية أساسا، وإما التصويب المعتزلي إذا قلنا أن الواقع يتبدل ويضمحل، الواقع موجود ولكن يضمحل بمجرد قيام الأمارة. هذا المحذور الأول اللي ذكره المصنف. قال وكيف كان، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال. يقول إذا تعبدنا الشارع المقدس بالظن يلزم التعبد بالظن بعض المحالات، إما الممتنع الذاتي أو الممتنع العرضي اللي خلينا نسميه الباطل. الباطل مثل إيش؟ مثل التصويب. التصويب مثلا إذا قلنا هو ليس من المحالات الذاتية، ليس من الممتنع الذاتي، هذا باطل أجمعه على بطلانه. يقول وكيف كان، كيف كان يعني شنو؟ يعني أيا كان الدليل، هاي كيف كان يعني يستعملوا عادة بالتصنيفات يعني مع الإعراض عما تقدم، أيا كانت نتيجة البعث المتقدم، سواء كان الدليل الدال على الإمكان هو القطع والوجدان اللي استدل به المشهور، أو أصالة الإمكان العقلائية اللي ادعاها الشيخ الأنصاري، أو دليل المصنف أن الوقوع دليل على الإمكان، أيا كان الدليل على الإمكان طبعا هذا الدليل لا يمكن الركون إليه ولا تصل النوبة إليه إلا بعد رفع المحاذير. لابد أن نرفع المحاذير، مجرد أن عندنا أصل يدل على أن القاعدة هي الإمكان، الأصل إنما يتم إذا لم يلزم محذور من التعبد بالظن، أما إذا لزم المحذور من التعبد بالظن حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصل ولا إلى أي دليل آخر. يقول وكيف كان، سواء كان الدليل هو الوجدان والقطع أو الأصالة أو الوقوع، كيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال، مو فقط اللي قيل، لا، كأنما المصنف يريد يستقصي المحاذير المتوهمة للتعبد بالظن. فما قيل أو يمكن أن يقال، وقلنا أن الأصل في المسألة هو ابن قبة الرازي الذي ادعى استحالة التعبد بالطرق غير العلمية. يقول فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم، التعبد راح يكون ملزوم وهاي المحاذير لازمة، ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل، محال يعني مثل اجتماع الضدين مثلا أو الباطل مثل الإلقاء في المفسدة اللي راح يجي الحديث عنه، أو الباطل ولو لم يكن بمحال، يعني بمحال ذاتا، أمور. الأول أحدها اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين، مثلا فيما أصاب من أصاب هذا الطريق الظني، الطريق الظني اللي الشارع المقدس يريد يتعبدنا به، مثل خبر الثقة، إذا أصاب هذا الطريق الظني اللي يتعبدنا به الشارع المقدس، هذا إذا أصاب يلزم اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين، مثلا مو اجتماع استحبابين، اجتماع كراهتين، إباحتين، فيما أصاب. أو الضدين من إيجاب أو تحريم، هم مثلا من إرادة وكراهة، ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين. يجتمع الضدين مثل إيجاب وتحريم، كما لو قام خبر الثقة على الوجوب وكان الواقع هو التحريم، يلزم اجتماع الضدين، اجتماع الوجوب والتحريم. إذا رجعنا إلى المبادئ نقول هم يلزم اجتماع الكراهة والإرادة، كراهة نتيجة التحريم، والوجوب والإرادة نتيجة الوجوب. إذا رجعنا بعد أكثر، المفسدة والمصلحة الملزمة، باعتبار أن الحرمة ناشئة من مفسدة ملزمة والوجوب ناشئ من مصلحة ملزمة، فيلزم اجتماع الضدين هم على مستوى الحكم نفسه وهم على مستوى المبادئ. أو ضدين من إيجاب وتحريم، ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين، بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ. هاي كسر وانكسار راح نرجع له، بس يقول فيما أخطأ، أخطأ منه الطريق، هذا الطريق إذا أخطأ يلزم اجتماع الضدين، إذا أصاب يلزم اجتماع المثلين، وكل منهما محال، هم اجتماع الضدين محال، هم اجتماع المثلين محال. ليش المصنف قال بلا كسر وانكسار؟ مقصوده من التقييد بلا كسر وانكسار، باعتبار أنه لا محذورة، ماكو محذور في أن يجتمع في شيء واحد مفسدة ومصلحة، فيما إذا انكسر أحدهما في الآخر في نظر المولى، ماكو محذور في ذلك، في أن يجتمع مصلحة ومفسدة في شيء واحد، ولكن هذان الملاكان المصلحة والمفسدة يحصل بينهما كسر وانكسار وفي نظر المولى، ويحكم المولى على طبق الغالب منهما، هذا ما به محذور. كم وكم من الأشياء اللي بيها مصالح وبيها مفاسد، مجيئنا للدرس بي بعض الصعاب والمفاسد، لكن بي مصلحة عظمى تغلب على هاي المفاسد، لذلك احنا نصر على المجيء للدرس رغم وجود بعض المصاعب. فإذا كثير من الأفعال أكو مصلحة ومفسدة في نفس الفعل، لكن أكو كسر وانكسار، يعني أكو جمع وطرح، وبالتالي تطلع محصلة الشارع المقدس يحكم على طبق تلك المحصلة، على طبق المحصلة، كما أخبر القرآن بأن في الخمر والميسر إثم مصلحة ومفسدة، إلا أن إثمهما أعظم من نفعهما، لذلك حرم. فإذا كثير من الأشياء تشتمل على المصلحة والمفسدة، لكن مع الكسر والانكسار. وحينئذ إذا لم يغلب المفسدة على المصلحة، لم يغلب أحدهما على الآخر، حينئذ يحكم الشارع بالإباحة، بمفسدة مساوية للمصلحة، إذا كانتا متساويتين فيحكم بالإباحة، وإلا إذا غلب أحد الجانبين على الآخر وكان مقدار التفاوت ملزما، يحكم الشارع بحكم إلزامي، إما بالوجوب إذا كانت المصلحة غالبة، وإما بالحرمة إذا كانت المفسدة غالبة، وكان مقدار التفاوت مقدارا ملزما وغير قابل للتفويت والضياع. وإلا إذا لم يكن كذلك، إذا كان أكو غلبة لأحد الطرفين على الآخر، أكو غلبة لكن الغلبة ليست بمقدار بحيث يكون هذا المقدار ملزما، وإنما لا يكون مهما في نظر المولى، حينئذ يحكم بحكم غير إلزامي، إما بالاستحباب إذا كانت المصلحة هي الغالبة بمقدار غير ملزم، وإما بالكراهة إذا كانت المفسدة هي الغالبة بمقدار غير ملزم. هذا ما بمحذور أن تجتمع المصلحة والمفسدة مع الكسر والانكسار في نظر الشارع. المحذور فيما إذا لم يكن هناك كسر وانكسار، هذا ما موجود، هذا مع وجود الكسر والانكسار ما موجود في محل كلامنا، وإنما الموجود هو وجود مصلحة ومفسدة من دون كسر وانكسار، هذا محذور، هذا محال، هذا ممتنع. ذاك الأول مع الكسر والانكسار إذا قلنا ما بي بأس وممكن وواقع في كثير من الأفعال، هذا من دون كسر وانكسار هذا ما يمكن أن يقع، من دون كسر وانكسار هذا بمحذور، هذا بمحذور. زين، شنو الحاصل في محل كلامنا مع وجود الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ نقول يجتمع المصلحة والمفسدة مع الكسر والانكسار لو من دون كسر وانكسار. المصنف يقول من دون كسر وانكسار، ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن كلا من المصلحة والمفسدة أثر في مقتضاه، وطالما أثر في مقتضاه يعني أنه هو لم ينكسر بالآخر. إحنا نقول أكو مفسدة واقعية، هاي المفسدة الواقعية أثرت في التحريم الواقعي وحكمنا بالحرمة على أساس المفسدة، وأكو مصلحة أخرى هاي المصلحة أثرت في الإيجاب الظاهري، فاجتمع عندنا حكمين، حكم واقعي وحكم ظاهري، حكم واقعي ناتج من المفسدة وحكم ظاهري ناتج من المصلحة. أقول هذان الملاكان المصلحة والمفسدة لم ينكسر أحدهما في الآخر، والدليل على ذلك هو وجود حكمين. لو حصل الانكسار بين المصلحة والمفسدة لما كان لنا إلا حكم واحد. انكسار يعني شنو؟ يعني الشارع المقدس يوازن المفاسد مع المصالح ويطرح الأقل من الأكثر وتطلع محصلة واحدة يحكم على طبق تلك المحصلة بكم حكم؟ بحكم واحد. أما إذا حكم بحكمين هذا يعني شنو؟ يعني أن لا كسر وانكسار بين المصلحة والمفسد بين هذين الملاكين. فإذا المحذور فيما إذا اجتمع مصلحة ومفسدة من دون كسر وانكسار، أما مع كسر وانكسار هذا أمر ممكن ولا بأس به وواقع في كثير من الأفعال. من هنا المصنف قيد قال بلا كسر وانكسار، حتى لا تقول أنت لا محذور في أن تجتمع مصلحة ومفسدة، يقول لا، هاي المصلحة والمفسدة لم تنكسر إحداهما في الأخرى وأثرتا في الحكمين، ومع التأثير في الحكمين يعني عدم وجود الكسر والانكسار، وهذا يعني اجتماع الضدين. المصلحة غير المنكسرة هي ضد للمفسدة غير المنكسرة، فيجتمع الضدان في فعل واحد. ومن هنا قيد بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ. أو التصويب، هذا التصويب معطوف على اجتماع. يقول إحنا قلنا الأمر لا يخلو، إما أن يبقى الواقع وإما أن لا يبقى الواقع، إما أن ينحفظ الواقع وإما أن لا ينحفظ. مع انحفاظ الواقع يلزم اجتماع الضدين أو المثلين اللي كان الحديث عنه. الآن مع عدم انحفاظ الواقع يقول يلزم التصويب، اجتماع المثلين أو التصويب، وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام. وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام، ما عندنا أحكام، أن لا يكون هناك أحكام غير مؤديات الأمارات يلزم التصويب فيما إذا لم ينحفظ الواقع. زين، هاي العبارة ليست مختصة من المصنف، هاي مو مختصة بالتصويب الأشعري وأن ما عندنا واقع حتى يقال مثلا هذا كلام ليس تاما مختص بالتصويب الأشعري. ليش؟ لأنه هو قال لا يكون هناك أحكام غير مؤديات الأمارات، هذا أقول كما يشمل التصويب الأشعري الذي مر علينا سابقا، مر علينا الذي يعني عدم وجود الواقع أساسا، يشمل كذلك التصويب المعتزلي الذي يدعون فيه وجود الواقع لكن الواقع يضمحل ويتبدل على طبق مؤديات الأمارات، هذا أيضا يشمل، أيضا يشمل التصويب المعتزلي، لأن بالنتيجة سواء كان التصويب أشعريا أو معتزليا بالنتيجة ما عدنا إلا مؤدى الأمارة بالأخير، مع قيام الأمارة ما عدنا إلا مؤدى الأمارة حكم من الأحكام، إما لعدم وجود الواقع أو لاضمحلال، لأن ولذلك عبر اضمحلال، اضمحلال الواقع وزواله ولا يبقى إلا معدل الأمارة، فيشمل التصويبين، يشمل التصويبين سواء كان معتزليا أو أشعريا. هذا بالنسبة إلى هذا المحذور الأول. بقى ليش المصنف قال ملزمتين فيما أصاب أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين؟ مو مقصودة ملزمتين يعني أن التضاد بين المصالح والمفاسد لا يكون إلا مع كون المصلحة والمفسدة ملزمتين، مو مقصودة الاحتراز عن غير الملزمة، وإنما مقصودة التمثيل باعتبار هو ذكر مثال، شنو ذكر؟ الإيجاب والتحريم، ذكر أو ضدين من إيجاب وتحريم، ومن الواضح أن مصلحة الإيجاب ملزمة ومفسدة التحريم أيضا ملزمة، لذلك هو قال ملزمتين باعتبار مثاله، باعتبار مثاله، وإلا المصلحة ضد للمفسدة مع عدم الكسر والانكسار حتى إذا لم تكونا ملزمتين، حتى مع عدم الإلزام المصلحة والمفسدة متضادان، فضلا عما لو كانت واحدة ملزمة والأخرى غير ملزمة، يعني المفسدة الموجودة في الفعل غير المنكسرة بالمصلحة الموجودة في الفعل، خلي نفترض المصلحتين غير ملزمتين معا، أكو مصلحة غير ملزمة في الفعل ومفسدة غير ملزمة في الفعل، زين نفترض عدم الكسر والانكسار، يعني شنو الآن بينا؟ يعني شنو عدم كسر وانكسار؟ يعني أن المفسدة لا تنكسر بالمصلحة، المفسدة عصية على أن تنكسر بالمصلحة، يعني شنو؟ يعني أن المفسدة تؤثر، مو هذا معنى عدم الانكسار، المفسدة تؤثر، افترضنا مفسدة غير ملزمة وتؤثر في شنو؟ في الكراهة، مو المصلحة أيضا غير ملزمة وغير منكسرة بالمفسدة، يعني تؤثر في مقتضاها، تؤثر في شنو؟ تؤثر في الاستحباب، وحينئذ لا يمكن أن يجتمع الاستحباب والكراهة في فعل واحد، لأن الأحكام التكليفية متضادة ولو لم تكن ملزمة، وحينئذ تكون المصلحة ضد للمفسدة، ولا يمكن الجمع بين مقتضى كل منهما وإن لم تكونا ملزمتين، حتى إذا ما كانت المصلحة والمفسدة ملزمتين كل منهما غير ملزمة، مع ذلك هما ضدان مع عدم الكسر والانكسار. ما أدري واضح هذا أخواني؟ ما يبدو كلش واضح على الوجوه. زين. ومصلحة ومفسدة ملزمتين. أقول مو مقصودة من ملزمتين الاحتراز كما توهم البعض. البعض قال إنما قيد المصنف بالملزمتين باعتبار أن المصلحة والمفسدة إذا لم تكونا ملزمتين ماكو تضاد. شكوا بمصلحة ملزمة تأثر ومفسدة غير ملزمة، ماكو مانع. أقول لا، حتى مع عدم كون المصلحتين ملزمتين، كانت وحدة ملزمة أو كل منهما غير ملزمة، على التقديرين هما ضدان، وإنما ذكر الملزمتين باعتبار مثاله، باعتبار هو مثل بالإيجاب والتحريم. وطبيعي والوجوب ينشأ من مصلحة ملزمة والتحريم ينشأ من مفسدة ملزمة. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني اللي ذكره المصنف هو أنه يلزم من التعبد بالأمارة غير العلمية، يلزم أن يطلب المولى ضد الواجب، أن يطلب المولى ضد الواجب، وذلك كما لو قامت الأمارة على وجوب شيء، قامت الأمارة على وجوب شيء وكان الواقع هو وجوب شيء آخر يكون ضدا لما قامت الأمارة عليه. مثلا بالمثال راح يتضح. مثلا إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، خبر الثقة أخبر بوجوب صلاة الجمعة، وكان الواقع هو وجوب الظهر لا الجمعة، شنو العلاقة بين الظهر والجمعة؟ هما ضدان لا يجتمعان. فقامت الأمارة على وجوب ضد الواجب. ليش نقول أن الجمعة والظهر ضدان؟ هما يمكن أن يجتمع، يمكن للمكلف أن يصلي صلاة الجمعة فيقوم مباشرة ويأتي بصلاة الظهر، إنما نقول ضدان باعتبار دلالة الدليل. الدليل دل على أنه لا تجب عند الزوال من يوم الجمعة إلا صلاة واحدة، وحينئذ يكونان ضدين. يعني الدليل الدال على وجوب الجمعة يكذب الدليل الدال على وجوب الظهر، وهكذا العكس، الدليل الدال على وجوب الظهر يكذب الدليل الدال على وجوب الجمعة، فيكون الجمعة والظهر فعلين متضادين لا يمكن الجمع بينهما. يعني التضاد يكون تضادا شرعيا مو تضادا واقعيا، مو تضاد واقعي خارجي بقطع النظر عن الشارع. الأدلة الشرعية هي التي من خلالها استفدنا التضاد بين الجمعة وبين الظهر. وحينئذ إذا أوجب الشارع المقدس بضد الواجب، هذا محذور أن يوجب ضد الواجب، أن يوجب الجمعة مع أن الواجب هو الظهر، هذا محذور. أن يطلب ضد الواجب هذا أيضا محذور. زين، قبل أن نبين كيف يكون هذا محذور، شنو الفرق بين هذا المحذور وبين المحذور المتقدم؟ شنو الفرق؟ الفرق من نقطتين. النقطة الأولى هو أن محذور اجتماع المثلين أو الضدين المتقدم هذا لابد فيه أن يكون متعلق الحكم الظاهري هو غير متعلق الحكم، هو نفس متعلق الحكم الواقعي بالمحذور السابق اجتماع المثلين واجتماع الضدين. متعلق الحكم الظاهري لابد أن يكون هو عين متعلق الحكم الواقعي حتى يلزم اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، لابد أن يكون المتعلق واحدا. ليش؟ لأن المأخوذ في اجتماع الضدين المؤحد هو وحدة الموضوع، ولذلك كنا نتحدث عن فعل واحد عن الدعاء عند رؤية الهلال حكم الواقعي الاستحباب، بينما الأمارة قامت على وجوبه فيلزم اجتماع الضدين مثلا. أما في محل كلامنا، في محل كلامنا لا، متعلق الحكم الواقعي لابد أن يكون مغايرا لمتعلق الحكم الظاهري، ولا بد أن تكون مضادة بين المتعلقين. حتى نقول طلب ضد الواجب لابد أن يتعلق الحكم الظاهري بغير ما تعلق به الحكم الواقعي. هاي النقطة الأولى، هذا الفرق الأول، فرق في المتعلق. في المحذور السابق المتعلق كان متحدا، في محذورنا الثاني المتعلق يكون متعددا. الفرق الثاني بين المحذورين هو أن المحذور السابق كان يجري سواء أصابت الأمارة الواقعة أو أخطأت الواقع على التقديرين. في ظرف الخطأ قلنا يلزم اجتماع الضدين، في ظرف الإصابة يلزم اجتماع المثلين. أما في هذا المحذور الثاني، هذا المحذور الثاني مختص بحالة الخطأ، وفي ظرف الإصابة ماكو محذور أن يطلب الواجب، ماكو كل محذور، المحذور في أن يطلب ضد الواجب. فإذن المحذور السابق عام، هذا المحذور محذور مختص بصورة الخطأ دون صورة الإصابة. إذا اتضع هذا نجي نسأل، نقول شنو المحذور في طلب ضد الواجب؟ هل أن طلب ضد الواجب من المحال الذاتي أو من المحال العرضي؟ يعني هذا طلب ضد الواجب هل يكون محذورا بالإحاض خصوص المولى الحكيم؟ لو لا يكون محالا مطلقا ولو لم يكن المولى حكيما، قد يقال بكونه محالا عرضيا باعتبار أن الشارع المقدس إذا طلب ضد الواجب سوف يعرض غرضه للضياع، سوف يعرض غرضه للضياع. هو الصلاة هي الواجبة، وتعبدنا بالأمارة التي قامت على وجوب صلاة الجمعة، فراح يصلي المكلف سنين طوال يصلي الجمعة والحال أن الواجب هو صلاة الظهر، هذا تعريض لأغراض للضياع. فيقال أن الطلب ضد الواجب هذا ممتنع عرضا وليس ممتنعا بالذات، ولكن الصحيح هو أن هذا المحذور محذور ذاتي من المحالات الذاتية، أن يطلب المولى ضد الواجب هذا ممتنع ذاتا سواء كان المولى حكيما أو لم يكن حكيما. حتى بالنسبة إلى المولى الحكيم يمتنع أن يطلب ضد الواجب، وذلك لأننا نفترض وجود تضاد بين المتعلقين، مو متعلق الحكم الظاهري يضاد متعلق الحكم الواقعي، أكو تضاد بين المتعلقين بين الفعلين، بين المطلوبين بتعبير أدق، أكو تضاد بين المطلوبين. هذا التضاد بين المطلوبين في الحقيقة لا يقف على نفس الفعلين، التضاد ليس حده وحدوده هو نفس الفعل، هذا الفعل يضاد هذا الفعل، وإنما سوف يسري إلى الإرادة وإلى الطلب، إلى الطلب في نفس المولى في نفس الشارع مثلا، سوف يسري وسوف تحصل هناك تضاد بين الإرادتين. وإذا حصل التضاد بين الإرادتين معنى ذلك أن هاتين الإرادتين لا يمكن أن تجتمعا في نفس واحدة، ما يمكن أن يطلب المولى شيئا وفي نفس الوقت يطلب شيئا آخر ضدا لذلك الشيء الأول. هذا التضاد لا يقف على نفس الفعل وإنما يسري إلى الإرادتين، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الإرادتان. فإذن استحالة طلب ضد الواجب هذا ممتنع ذاتا، أصلا هو ما يتمكن، المولى ما يتمكن، المولى لا يتمكن من أن يطلب الضدين في آن واحد وفي موضوع واحد، ما يمكن، ما يمكن أن يطلب الضدين سواء كان حكيما أو لم يكن حكيما. وهكذا يتضح أن طلب الضدين هذا من المحال الذاتي، من المحال الذاتي الذي يمتنع على المولى مطلقا سواء كان حكيما أو لم يكن حكيما. وأيضا حتى يتضح هذا المحذور أكثر، خلينا نقرأ العبارة ونبين هذا المقدار. قال: ثانيهما طلب الضدين فيما إذا أخطأ، طلب الضدين فيما إذا أخطأ، يعني أخطأ الطريق غير العلمي، الطريق الظني اللي يريد الشارع المقدس يتعبدنا به، فيما إذا أخطأ يلزم طلب الضدين. وأدى، هذا قاعد يبين معنى الخطأ، شلون يحصل الخطأ، قاعد يصور الخطأ، يقول: وأدى هذا الطريق أو التعبد بغير العلم إلى وجوب ضد الواجب، أدى إلى وجوب ضد الواجب، إلى الوجوب الظاهري، هذا الوجوب الأول ظاهري، ضد الواجب واقعا، هذا الوجوب الواقعي. فالوجوب الواقعي هو وجوب الضد، والوجوب الظاهري تعلق بوجوب الضد الآخر. المصنف وإن ذكر الوجوب، وجوب ضد الواجب، ولكن هذا المحذور بالحقيقة ما يختص بما لو وجب ضد الواجب، وإنما يعم كل حالات الطلب، كل حالات أن يطلب ضد المطلوب، أن يطلب ضد المطلوب، سواء كان المطلوب واقعا على نحو الوجوب، وكان المطلوب ظاهرا على نحو الوجوب كما ذكر الآن، أو لا يطلب ظاهرا بنحو الاستحباب ضد الواجب، هم نفس الشيء، أن يكون الواجب هو صلاة الجمعة، يعني أن يكون الواجب صلاة الجمعة، هو يطلب صلاة الظهر مثلا على نحو الاستحباب، هذا هم يقال إلى طلب ضد الواجب، لكن الطلب مرة يكون إلزامي مرة ما يكون إلزامي. بالعكس، بالعكس، أن يوجب ضد المستحب، أن يوجب ضد المستحب، طالما إحنا قلنا هذا محذور ذاتي، محال ذاتي، ويمتنع بلحاظ الإرادة، يعمم هذا المحذور مو فقط للمطلوب بنحو الإلزام، حتى للمطلوب بنحو غير الإلزام. إذا أوجب ضد المستحب هذا أيضا يكون محالا ذاتيا، أن يوجب ضد المستحب، مو أفرض مثلا واقعا صلاة الجمعة مستحبة، هو يوجب الظهر، أن يطلب بنحو الإلزام ضد المستحب هذا أيضا ممتنع، ما يمكن هذا. ليش؟ لأن لا تجتمع إرادتان، ولو لم تكونا ملزمتين، لا تجتمع إرادتان للضدين، هو يريد الجمعة ولو بنحو غير الإلزام، وفي نفس الوقت يريد الظهر، هذان أمران لا يجتمعان، بل حتى إذا كانا مستحبين معا، الواقع استحباب الجمعة، هو يطلب الظهر ولو على سبيل الاستحباب، هذا أيضا جمع للطلبين للإرادتين في نفس الشارع، هذا أيضا ممتنع. فالمصنف وإن عبر وجوب ضد الواجب، لكن هذا تعبيره إنما هو على سبيل المثال مو على سبيل الحصر. التعبير الدقيق هو أن يطلب ضد المطلوب، سواء كان المطلوب واجبا أو مستحبا، وسواء كان الطلب الظاهري على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. هذا هو المحذور الثاني، ويأتي الكلام إن شاء الله عن المحذور الثالث. وصلى الله على محمد وآل محمد.